بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 31 من أول الآية 23. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا وفي مدنها عندما أرد سبيهم: يباركك الرب يا مسكن البر يا أيها الجبل المقدس، فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا الفلاحون والذين يسرحون القطعان، لأني أرويت النفس المعية وملأت كل نفس ذائبة، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. ها أيام تأتي يقول الرب، وأزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا بزرع إنسان وزرع حيوان، ويكون كما سهرت عليهم للإقلاع والهدم والقرد والإهلاك والأذى، كذلك أسهر عليهم للبناء والغرس يقول الرب. في تلك الأيام لا يأكلون بعد الأباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء درست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تدرس أسنانه. ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. طبعا الجزء اللي احنا قريناه جزء كبير، مش هناخده كله، بس كان لازم الجزء الأخير ده يتري على بعضي. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الميلاد. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. كنا قلنا أن الإصحاح 31 الإصحاح كله عبارة عن تشجيع للناس المسبيين أن فيه عودة من السبي. شجعهم إرميا لغاية دلوقتي أن الله هيعتني بيهم زي أب وزي راعي وزي أم. كأب يقول أجمعهم من أطراف الأرض، كراعي يقول يجمعه ويحرسه كراع قطيعه، كأم، ودي كنا آخر حاجة بنتكلم فيها، إن هو بيبكي عليهم بكاء أم على أولاده، وكانت الصورة هي رحيل. لذلك لما الشعب بكى في السبي من الذل بتاع سبي بابل يقول: من أجل ذلك حنت أحشائي إليه رحمة أرحمه، يعني مشاعر أم تجاه طفلها لما بيبكي. ده الحديث اللي احنا كنا متوقفين عنده. الكلام دوت إرميا بيقوله لمين؟ أذكركم إنه في بداية الإصحاح 31 الآية الأولى قال: أكون إلها لكل عشائر إسرائيل. يعني الكلام دوت لكل شعب إسرائيل بأصباته الاثناشر، رغم أنه من الآية 1 لغاية الآية 22 كان تملي بيركز على مملكة الشمال، ذكر اسمها أكثر من مرة في الآية 5 الجبال السامرة طبعا الشمال، الآية 6 جبال أفرايم، وقلنا أفرايم ده أكبر سبط في مملكة الشمال. الآية 18 انتحاب أفرايم. فتقول لي طب ماذا كان هو بيكلم كل أسباط إسرائيل، طب ليه بيركز على أفرايم؟ نقدر نقول سببين. السبب الأولاني إن عايز يقول إن حتى مملكة الشمال اللي من زمان خالص قبل مملكة الجنوب بحوالي 100 سنة عبدت الأصنام وتقريبا دابت وسط سكان اللي جابوهم أشور يسكنوا في مملكة السامرة، لكن مع هذا لهم نصيب في الرجوع. فإذا كانت مملكة الشمال اللي سبيت من القديم، اللي هي بدت بعبادة الأصنام، اللي هي انفصلت عن بيت داود، إذا كانوا دول حيرجعوا يبقى من باب أولى مملكة يهوذا اللي هي من نسل داود فعلا. فالحديث كله عن أسباط إسرائيل كلهم، كل عشائر إسرائيل. وعشان يأكد أنه الكلام مش بس بيخص مملكة الشمال لكن بيخص مملكة الجنوب، فحيبتدي الجزء اللي أنا بديت بيه النهاردة بيتكلم تحديدا باسم مملكة يهوذا، رغم برضو زي ما قلنا أن البركات بتشمل الـ 12 سبط. فيقول النهاردة في الآية 23 هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا، يعني تحديدا بقى بيذكر اسم مملكة الجنوب عشان يأكد أن البركات دي للأسباط كلها. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا وفي مدنها عندما أرد سبيهم. يهوذا برضو له نصيب في الرجوع من السبي. طيب لما حرد سبي يهوذا إيه الكلمة اللي هم حيقولوها؟ حيقولوا يباركك الرب يا مسكن البر. البر حيجي يسكن في مملكة يهوذا، ويكرر نفس المعنى بس بشكل آخر، يباركك الرب يا مسكن البر يا أيها الجبل المقدس. الجبل المقدس ده التعبير اللي بيقال على جبل صهيون، لذلك في سفر زكريا يقول تدعى صهيون مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. طب حرفيا يقصد ايه؟ انه البر حيسكن في مملكة يهوذا، وانه جبل صهيون اللي مبني عليه مدينة اورشليم يدعى الجبل المقدس، يعني معناه الهيكل هيرجع ايه يتبني مرة تانية. ده مسكن البر وده الجبل المقدس لان الهيكل مبني عليه. فبيأكد ان احنا هنرجع من السبي وهنبني الهيكل. ده المعنى القريب اللي بيقصده إرميا عند الرجوع من سبي بابل، لكن زي ما قلنا انه كلام إرميا بيشمل معنى قريب وهو الرجوع من السبي، وبيشمل معنى بعيد وهو مجيء المسيح. طب ايه معنى الكلام ده في مجيء المسيح؟ يباركك الرب يا مسكن البر. يعني ايه في زمن المسيح البر حيجي يسكن؟ مين البر؟ معلمنا بولس الرسول في كورنثوس يقول ان المسيح صار لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء. احنا نتبرر في المسيح، فالبر هو شخص المسيح. طيب يعني ايه بقى البر حيجي يسكن في وسطنا؟ ده التجسد، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. كلمة حل بيننا نصب خيمته بيننا، لأنه الجسد مشبه بخيمة. فزمن المسيح تجسد المسيح، دي نمرة واحد. نمرة اتنين أقدر أشوف فيها بركة من بركات التجسد، يباركك الرب يا مسكن البر، أنه مدن يهوذا صارت خربة بعد السبي وصارت مسكن للصوص. المدينة الخربة ديت البر حيسكن فيها. أشوف فيها صورة الصحاري اللي كانت مسكن للصوص، طبعا اللصوص دول الشياطين. ربنا يسوع قال في مثل السمير الصالح إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة فوقع بين اللصوص فعروه وجرحوه وسرقوه ومضوا تركوه بين حي وميت. اللصوص هم الشياطين. فالبرية الصحراء الخربة اللي مسكن للشياطين، متخرج الروح النجس من إنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء، إلى أماكن التي ليس فيها ماء الصحاري، فلذلك الصحاري من ضمن مساكن الشياطين. ومن هنا صار تقليد الكنيسة أنه أي مكان جديد الكنيسة تحب تباركه بالصلاة لطرد أي روح شرير، وحتى دي بتذكر الأرواح الشريرة انتهرها. فالصحاري ديت اللي كانت أصلا مسكن الشيطان ستصير بالتجسد مسكن للبر، سكنوها رهبان وتحولت إلى أماكن بر. لذلك في بداية حياة الأنبا أنطونيوس أول ما خرج للبرية راح سكن في مغارة، مغارة أبر يعني، فخرجوا له الأرواح الشريرة يصرخوا له أنت جاي تسكن في مسكننا في موضعنا ده، إحنا بنسكن هنا الصحاري والأماكن الجرداء ديت. فبالتجسد اللي أخلى ذاته من أجلنا كان ده الدافع أنه كثير من القديسين تركوا كل شيء من أجل أن هم يقضوا حياتهم كلها في خلوة مع المسيح. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا وفي مدنها عندما أرد سبيهم يباركك الرب يا مسكن البر يا أيها الجبل المقدس. يكمل يقول فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا، يعني هنرجع من السبي ونسكن في كل مدن يهوذا، مملكة يهوذا كلها ستعمر مرة أخرى بالسكان، بيديهم رجع إن إحنا راجعين. طيب يحدد مين اللي هيسكن في مدن يهوذا؟ يقول الفلاحون والذين يسرحون القطاع. مدن يهوذا هترجع تتسكن بفلاحين وبرعاة. المعنى اللي يقصده إرميا إنه هترجع الحياة طبيعية لمدن يهوذا، المهن الأساسية اللي كان بيمتهنها شعب إسرائيل يزرع يا رعاية الغنم. فكون إن يقول إن الفلاحين والرعاة هيرجعوا يسكنوا في المدن دي، يعني عايز يقول إن الحياة هترجع بشكل طبيعي بعد ما نرجع من سبي بابل. طب ده المعنى القريب. طب المعنى المسياني أو المعنى الروحي أو المعنى الرمزي، فيسكن فيه ثمرة التجسد، مين اللي حيسكن في يهوذا الكنيسة؟ الفلاحون. الفلاح شغلته يبذر البذار، وزي ما علمنا ربنا يسوع في متى 13 الهوذا الزرع قد خرج ليزرع. طب ايه البذار اللي بيزرعها؟ الزرع هو كلمة الله. يبقى بقى الفلاحون دول هم اللي بيبذروا كلمة الله في القلوب، يبقى دول يشيروا للكارزين للمبشرين، الناس اللي بيروحوا يلقوا بذار الإيمان في قلوب ما تعرفش ربنا، دول اسمهم فلاحون. طب الكرازة لغير المؤمنين ده عمل المبشر والكارز، يروح لناس مش مؤمنة ويكرز ليهم، يبشر يرمي في قلوبهم كلمة الإيمان. في فئة تانية هتسكن في الكنيسة، والذين يسرحون القطعان، دول بقى الرعاة اللي فيه قطيع اللي فيه أوريدي مؤمنين، وشغلة الرعاة الرعاية، العمل الأساسي للراعي هو إطعام القطيع، دي شغلة الراعي الأساسية. ربنا يسوع لما ظهر لبطرس، يعني لما ظهر التلامذة على بحر طبرية بعد القيامة، طب يقول لبطرس أتحبني؟ ارعى. ارعى دي في القبطي واليوناني أساسا اطعم، خرافي. لذلك مزمور الراعي شغلة الراعي ايه؟ يودينا لمرعى خضر وماء راحة، يأكلنا يروينا يشبعنا يروي عطش نفوسنا بكلمة الله. فالذين يسرحون القطعان، الرعاة اللي هم بيطعموا قطيع المسيح. فبقوا الخدام اللي في الكنيسة زي ما ربنا يسوع قال في لوقا 14، أي إنسان منكم له عبد يحرث أو يرعى، هذه شغلته حاجة من الاثنين، يا يحرت، الحرت يعني إيه؟ يعني أرض لسه ما تزرعتش يروح يحرتها، يعد الأرض عشان نرمي فيها البذر. يبقى دول إشارة للناس الغير المؤمنين شغلة الكارز أو المبشر يحرك في الأرض، لسه أرض بكر ولسه هنزرعها. دول المبشرين والكارزين. طب أي إنسان منكم له عبد يحرث أو يرعى؟ العمل الثاني للخدام بقى أنه أوريدي ناس مؤمنين، الناس المؤمنين دول زي ما ولدوا بالكلمة، مولودين بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، معلمنا القديس بطرس، فبينموا بالكلمة كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش اللي كلمة الله لكي تنمو به. فاحنا ولدنا بالكلمة وبننمو بالكلمة، ليس بالخبز واحد واحد الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فدي شغلة مين؟ شغلة الرعاة. لذلك مش بنقارن الخدمات ببعضيها. الكارز هم كلمتين يروح يقولهم في كل حتة، هم انت خاطئ ومصيرك الهلاك وملكش خلاص الا بالايمان بالمسيح. مين المسيح ده؟ تجسد صلب مات من اجلك. دي محور الكرازة، وده المحور اللي كان العظات بتاعت سفر الاعمال كلها بتدور حواليه، لانه سفر الأعمال معني بالدرجة الأولى بالكرازة في أورشليم والهدية والسامرة وأقصى الأرض. فتقروا العظات، سبع عظات لهم علمنا القديس بطرس، سبع عظات لهم علمنا القديس بولس في سفر الأعمال، كلها عظات كرازية بيكرزوا بيبشروا. فنفس هي هذا الجوهر. إنما شغلة الراعي بقى لا، ده مش كل يوم حيجي يقول نفس الكلام، وإن كان في بعض الأحيان بيبقى من النافع لينا أنه أنهد بالتذكرة ذهنكم النقي زي ما قال القديس بطرس والقديس يهوذا. بعض التعليم بتبقى محتاجة إعادة لأجل النفع، وشفنا في حياة السيد المسيح أن في بعض عظات من السيد المسيح كانت معادة، نفس الكلام بس اتقال في مكانين، من خلفية الكلام نعرف انه مكانين مختلفين او زمانين مختلفين، ففي عظات المسيح كان بيعيدها. لكن لابد ان الراعي دائما ما يكون عنده طعام طازة، طعام جديد يطعم به الرعية. مش كل يوم تيجي الرعية عشان تسمع نفس الكلمتين هم فلابد ان الراعي يعني يوهج في ناموس الرب نهار وليل عشان باستمرار يكون عنده جديد يقدمه للرعية بتاعته. لذلك المن كان خبز يومي، من ما يباتش، ما ينفعش المن بتاع امبارح تيجي تدولنا النهاردة. المن هو كلمة الله، كلمة الله بنشبع بيها في شكل إفخارستي جسد الرب ودمه، وفي شكل اللوغوس الكلمة، فلازم يكون خبز يومه. لذلك حتى في بيت القربان او بيت لحم ما ينفعش نجيب قربان بايت نقدمه، لازم يبقى خبز يومه. فدي شغلة الراعي ان باستمرار يقدم خبز جديد يخرج من كنزه جددا وعتقاء، يطلع من القديم ويطلع من الجديد ما يروي ما يشبع ما يطعم به القطيع. ايضا الحتة اللذيذة في ان ثمرة التجسد هيسكن في يهوذا الفلاحون والذين يسرحون القطعان. المهنتين دول كانوا مهنة قايين ومهنة هابيل. هابيل امتهن رعاية الغنم، قايين امتهن زراعة الأرض. طب سؤال، أنا لو رحت القايين قلت له أنت بتزرع الأرض وكذا هذا عشان حاكل منها، ربنا أعطانا كل عشب وكل بقل وكل ثمر الشجر ده أكلنا، فأنا بزرع الأرض عشان أكل منه، كلام منطقي. طب روح لهابيل، أنت عم بترعى غنم ليه؟ إحنا ممنوع إن إحنا نذبح غنم، إحنا ما كلناش اللحوم إلا بعد الطوفان. طب بترعى ليه؟ استفاد إيه من الشغلانة ديت؟ قال لك لا، دي أنا مش برعى غنم عشان أستفيد منها، ده أنا برعى غنم عشان أقدم منها ذبيحة. ده أبويا آدم فهمنا أن إحنا عراه أمام الله وما فيش حاجة هتسترنا إلا الذبيحة، فلا نتقدم إلى الله إلا بالذبيحة. يبقى هابيل يمثل المؤمنين بالفدا بضرورة الكفارة ان ملناش قدوم امام الله الا من خلال ذبيحه ابنه، هي دي اللي تسترنا. ندخل نستخبى جوه ذبيحه زي ما ابونا يعقوب دخل استخبى جوه جلد المعزه علشان يقدر يدخل ياخد البركه من ابو اسحاق. احنا لن ننال بركه من ابونا السماوي ان دخلنا بطننا، انا خاطي ادخل تروح فين، لكن انا بستخبى جوه الذبيحه. فيسكن في يهوذا الذين يصرحون القطعان، المؤمنين بالفداء طبيعي. طب قايين، قايين لما جه يقدم قال لك يعني عايز ايه ربنا، مش عايز نقدم له حاجه، نقدم له من ثمر الارض. مش لانه هابيل يعني اختار الثمار رضية، لا اطلاق، ده جاب احسن ثمر عنده، احلى ثمر طالع من الارض وقدم لربنا. معلمنا القديس يهوذا يقول عن الناس الاشرار سلكوا في طريق قايين. ايه سلكوا في طريق قايين؟ انه ناس تظن انها ممكن انها تتقدم لله من خلال عمل ايديها. انت عايز ايه؟ مش عايز نقدم لك؟ خلاص نقدم لك زرع الارض، هي تقدمه بس، هو بنديك حاجه. لا يا عزيزي، هو مش محتاج حاجه، هو مش محتاج حاجه، انت اللي محتاج، انت اللي عريان، انت اللي محتاج فدا، انت اللي محتاج كفاره، انت اللي محتاج من يموت عنك، انت اللي محتاج تحتمي داخل ذبيحه، تحتمي خلف رئيس كهنه، ومفيش رئيس كهنه بيتقدم من غير ذبيحه. فلذلك ربنا لم ينظر الى تقدمه قايين. انت مش فاهم انه مفيش عمل هتعمله بايديك يا قايين يبررك امام الله، انت خاطي، وكل اللي بيخرج منك صلاه وعباده واعمال ملوثه بلمسه الخطيه. انت محتاج الاول تتطهر بالذبيحه فتبقى اعمالك بالله معمولة، دي مش اعمالك انت بقى، ده ثمرة البر اللي سكن فيك. طب دول ليهم سكنة اللي سلكوا في طريق قايين بتعبير القديس يهوذا؟ قال اه، حتى غير المؤمنين دول يجوا يتعلموا انه التقدمة مش تقدمة الايد، التقدمة ذاك الذي قدم ذاته فدية عنا، احنا بنستخبى فيه. فبقت المؤمنين بالفداء واللي لازالوا بيتعلموا كيف يكون طريق الخلاص برضو موجودين علشان الكلمة تلمس قلوبهم وتكون سبب في توبتهم. فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا الفلاحون والذين يسرحون القطعان. بصوا جمال بقى السكان في يهوذا، جمال السكان في الكنيسة، الهبة النعمة اللي حصلنا عليها بسكن البر في وسطنا بالتكسس. ايه يقول في الآية 25؟ لأني أرويت النفس المعية، نفس المتهلكة، النفس المتألمة. ايه اللي بيروي النفس المنهكة ديت، نفس المتهلكة؟ الروح القدس. نفس مكسورة متألمة من أحزان، من ضيقات، ربنا يرويها. يرويها بإيه؟ الروح القدس. الروح القدس اسمه الروح المعزي، لأني أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم ويكون فيكم. أما المعزي الروح القدس الذي سيصيره الآب باسمي، فالنفس المعيية ديت هتترتوي بتعزيات الروح القدس. أيضا النفس العديمة القوة، الروح القدس ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، يهب النفس دي قوة. لذلك نصلي في صلاة الساعة الثالثة نقول روح القداسة والعدالة والسلطة، السلطة عن القوة. فالنفس المعيية ديت، نفس المتهالكة، نفس المتألمة، هيعزيها وحيديها قوة. نمرة 2، وملأت كل نفس زائبة. النفس الزائبة اللي هي النفس الجعانة، الجوع يخلي النفس منحلة ضعيفة. طيب الجعانة دي هتعمل فيها ايه؟ هشبعها. المرأة السامرية نفس جائعة. لو سألت السامرية أنت بتعملي كده ليه؟ قالت في نداء جوايا باحتياج، هم فهموني أنه الاحتياج ده هيشبع لما اتجوز، يعني هحس بحماية، هحس بكفاية، هحس برضا، هحس باحتواء. هم مفهميني، هو أنا ده إحساس بداخلي، أنا عايز حد يحتويني، عايز حد يحميني، عايز حد يشبعني. فهم فهموني انه الجواز هو اللي بيشبع. فجوزت مرة وجوزت اتنين وجوزت تلاتة وجوزت اربعة، ليه ما بشبعش؟ مش اللي بيشبع، ليس لانه هناك ما يعيب الزيجة، لكن الزيجة لا تشبع جائعة. الشبعان هو اللي يرتوي بزر الزيجة، لكن الجعان مش هيرتوي. طب ده منهج الشرق يغرسه في البنات، يعني عموما النفس البشرية، بس هنا مثلا لما بنتكلم عن السامرية انه احتوائك، راحتك، شبعك، كفايتك في انك تتجوزي. وكل اللي بيدخل الجواز بالفكر ده جوازه بيفشل. الجواز مش عشان يشبع، الجواز عشان انا شبعان وبشبع الاخر. انا مش رايح لواحد يشبعني، هو ده جعان وده جعان واتنين جعانين اتلموا على بعضيهم، هذا اللي احنا بنشوفه النهاردة. طب سيبك انت من فكر الشرق، خلينا في فكر الغرب. انت تشبع بايه؟ العلاقات. سيبك انت بقى قلت لا جواز ولا مسؤوليات ولا الكلام الفارغ دوت. سوري انا ده مش كلام فارغ، بس انا بقول فكر الغرب. اذا كان ممكن احصل على اللبن بدون ما ربي بقر، طب ما خلاص ما اسأل، يعني مش عارف انجليزي ولا خلاص، ما ايه لازمك بقى مسؤوليات وجواز وولاد والقصه دي. طب راحت مجرده السكه الثانيه، الذي معك الآن ليس هو، أديني مشيت بفكر دول وبفكر دول، لا دول شبعوني ولا شبع، لأنه لا ده اللي بيشبع ولا ده اللي بيشبع. كل من يشرب من هذا الماء يعطش. مفيش حاجة خارج عن المسيح هتروي الإنسان، يريدنا أحب يعني نتيقن من هذا. مفيش حاجة خارج المسيح يسوع هتروي الإنسان، ما لم الإنسان يرتوي من النبع، تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا لينقبوا لأنفسهم أبارا. أبار ربنا بيقولها بمرار، أبار مشققة بتطبط ماء، تعبت وعملت وحفرت بير، تعبت مش عارف ايه عشان أتجوز، تعبت وعملت مش عارف عشان أشتغل وانجح، أيا كان كلها أبار مشققة لا تطبط ماء. مش عشان الحاجات ديت مش مهمة أو وحشة، مش ده اللي يشبع. تركوني أنا ينبوع الماء الحي، أنا اللي بأروي، ولما أتروي أروي الآخرين. أدي أساس، يعني إن كنا بنتكلم مثلا على الجواز مثلا، يعني هذا أساس نجاح الجواز. إنسان شبعان يلتقي بإنسان شبعان ينجح الجواز. ليه؟ لان انا شبعان بدي، انا شبعان بتنازل، انا شبعان باضحي، انا شبعان بقدم اخويا، لكن انا اصلا جعان، انا عايز اللي يديني وعايز اللي يقدمني وعايز اللي يخدمني وعايز اللي يريحني وعايز اللي يرضيني. طب ما انت روحت لواحد تاني عايز اللي يخدمني. فربنا ملأت كل نفس زائدة، النفس الجعانة دي تجيني انا ارويها. من يشرب من هذا الماء لا يعطش إلى أبد، ومش ما يعطش بس، بل يصير فيه ينبوع. يصير يا حبايب، احنا 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 شحتين ومش عارفين نشحت حد. مش عارفين نروح يعني نشحت صح. ما الشحاتة مش من ناس اخواتي، محدش من الناس هيشبع اخوات صدقوني، ولا هتقول لي حتى اب كان ولا صديق ولا رفيق، مفيش. ارتوي بالمسيح اصير انا مصدر شبع للاخرين، هذه السكة، ما حد بيشبع غيره. فالنفس الزائدة الجعانة دي أنا شبعها. زكى جعان جعان، بس زكى بقى إيه؟ فهموه شبع فين؟ في سكة الفلوس. الفلوس دي تشق طريق في البحر. لا يا حبيبي، اللي كان معاه فلوس غرق في البحر، واللي ما كانش معاه فلوس هو اللي تشق له طريق في البحر. موسى اللي ترك كل غنى مصر هو اللي شق طريق في البحر. مش فرعون. حقيقة احنا مش بنوعظ، اجروا اسألوا، درسنا سفر الجامعة. جرب ما خلاش الراجل، ما خلاش سكة إلا لما سليمان مشي فيها، ومشي فيها للآخر. يعني هتطلع تنزل تقف على شعر راسك، مش هتوصل اللي وصل له سليمان في كل ما يمكن أن تتخيله. طب والنتيجة؟ بطل بطيخ. ده مين ده؟ ده أحكم بني البشر. ولو ما صدقتش أحكم بني البشر تبقى أغبى، لا مؤاخذة يعني أغبى بني البشر. إذا كان أحكم بني البشر بشهادة الله جاب الآخر فيها، باطل الأباطيل، الكل باطل. فماشي زكى ورا الفلوس وظلم ونهب وأين كان، أو خد فلوس شبعته أبدا. سمع أن في واحد بيشبع اسمه يسوع، طلب أن يرى يسوع من هو، إذ كان قصير في القامة صعد على جميزة. بس عايز أشوفه، بس مين ده اللي بيقول كل اللي بيتقابل معاه بيفرح وبيشبع وبيعزي وبي... إيه ده؟ مين ده؟ تعالى تعالى أشوفه. ايه ده اغنى مني دوت؟ يعني ايه عنده؟ ايه عنده مش عندي؟ عايز اشوف الجوع دوت. في جوع جوه نفس زكا، بس هو ترجمه غلط. هناك اصوات داخلنا لا نستطيع ان نترجمها. انا سامع صوت جوه بس مش عارف اترجمه. انا سامع لغه بس مش عارف افسر اللغه. اللغه اللي جوايا لغه الصراخ، بيصرخ انا جعان، انا شاعر بحرمان، انا محتاج صراخ. بس انت مش عارف تترجم الصوت. زكى ترجمه في الفلوس. طب ما شبعتش. لما التقى بالمسيح قال له فلوس، فلوس ايه؟ ده انا الفلوس اللي معايا ده انا هوزعها كلها. مش لان الفلوس وحش، لان الفلوس ما بتشبعش. عشان كده ربنا يسوع لما بيقول ما اصعب دخول ذوي الاموال، فالتلاميذ قال مسيحنا يخلص، قال له يا بني ما اصعب دخول المتكلين على الأموال، اللي بيتكل إن المال ده ممكن يديني حماية، ممكن يديني راحة، ممكن يديني شبع، ممكن يديني ارتواء. أنا اللي أروي ملأت كل نفس ذائبة. طبعا رد فعل إرميا بقى لما بيشوف البركات ديت من أول بقى زي ما قلنا الآية 21 لغاية الآية 25، وإزاي هنرجع من السبي، وإزاي ربنا هنجد معونة في البرية، وإزاي هنبني البلد سواء كان مملكة الشمال أو الجنوب، والهيكل يتبني ونرتوي بالله ويسكن الفلاحين واللي بيسرحوا. لما شاف المنظر يقول في الآية 26 على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. أتبي إرميا بقى شاف القصة دي فين؟ في حلم. رؤية شافها في حلم الليل، فقام من الحلم ايه؟ مبسوط. على ذلك استيقظت لما شفت الرؤية ديت من الله، وزي هنرجع من بابل، وزي ما قلنا البركات بقى اللي احنا عادين نحكي فيها دي تالت ولا رابع وعظة في الصحة 30 مش فكر، وما يهمنيش نفتكر. المهم انه احنا كل مرة بنفرح وبنتعزى وبنشبع وبنتعلم وبنزداد ارتباط بالمسيح ونزداد محبة لكلمته للحياة معاه، مش مهم الأعداد. فلما إرميا شاف المنظر دوت، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي، انبسطت قايم فرحان بالرؤية اللي ربنا ورهاني في النوم ديت. ده كتفسير، لكن ممكن أخذها كمعنى رمزي أنه كأن إرميا كان في حال نوم لما شايف السبي وخرابه ودماره، فصحيت من الحلم المفزع ده بقى، يعني او من الرؤيه المفزعه ديت، او من الاعلان الالهي اللي قبض قلبي دوت. فقت على ايه؟ على خبر الرجوع من السبي. يبقى ال- 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 الكلام يحمل انه إرميا شاف دي رؤيه من الله في حلم الليل، واستيقظ على التعزيه والفرحه ديت. حلوين الابرار يناموا. يا حبايب الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي يا اخواتي؟ انا نائمه، مش كلام، مش وعظ بقى اخواتي، مش بنوعظ، انا نائمه وقلبي مستيقظ. يعني حتى حلم الليل معزي. تخيلوا المنظر، واحد يعني ما فعلا مهما هو اللي في ناموس الرب بيلهج، ما هينام بالليل يحلم بيه؟ ما هيحلم بناموس الرب، يعني هيحلم بيه؟ فقد يكون رؤية شافها ارميه في الحل.
او قد يكون زي ما بقول لكم انه يعني كان كما في نوم، كما في فزع، كما في انقباض قلب لما شاف منظر السبي فصحي بمعنى رمزي يعني، فانتبه وده خلاص هنرجع، ده في ركوع، دي مش دي النهايه. المعنيين مقبولين. لو خدناها كحلم حلمه، لو تفتكروا ارميا قبل كده وبخ الانبياء الكذبه على الايه؟ الاحلام بتاعته. الانبياء الكذبه كانوا يقوموا الصبح يقولوا قال ارميا كده، ارميا 23 لغايه 25 لغايه 29 حلمت. يقوم النبي الكذاب الصبح انا يا جماعه انا حلمت. طب واللي حلمه دوت وهي خداع قلبه، مش حلمه من الله، ده خداع القلب، جعان يحلم بسوء العيش زي ما بيقولوا. طب ارميا لا ده انا متاكد ده اعلان من الله. فعلى ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. ايضا نشوفها نبوة عن المسيح. نوم المسيح هو موته على الصليب. عشان كده المزمور انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت. نقولها في مديحة القيامة بتاعت الخمسين. يبقى نوم المسيح موته على الصليب. طب هنا بيقول ايه؟ على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. موت المسيح على الصليب كان ملذ لنفسه. ليه؟ لانه قال بولس من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. لذ له نومه، لذ له ان يموت على الصليب رغم ما كل في موت الصليب من عار وخزي، لكن لذ له، عمله بلذة بفرحة. فلذ لي نومي. المسيح قبل موت الصليب بفرح لأنه شايف ثمرة الصليب، من تعب نفسه يرى ويشبع زي ما قال أشعياء في أحد تسابيح العبد المتألم. يبقى الخلاصة لغاية دلوقتي إن الإصحاح 31 بيتكلم على البركات لكل الأصباط اللي هترجع من السبي. حدد من الآية 1 لغاية 22 كلام محدد عن أفرايم، وحدد من الآية 23 لغاية 26 كلام محدد عن يهوذا، عشان يؤكد أنه بركة الرجوع من السبي دي ستشمل الإيه؟ الأصباط كلها. من الآية 27 حتبدأ بقى يجمع حديث عن المملكتان معا، مش فصل بقى. هيقول إيه في الآية 27؟ ها أيام تأتي يقول الرب. قلنا ها أيام تأتي نسمعها. يبقى المعنى القريب هنرجع بسبب، لكن المعنى البعيد ده بيكلم عن العصر المسياني. ها أيام تأتي يقول الرب، فلازم الآيات اللي جاية تتشرح في اتجاهين، كمعنى يخص الناس اللي بتسمع عن الرجوع من السبب، ومعنى العصر المسياني. ها أيام تأتي يقول الرب وأزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا. هنجمع بقى كلام عن المملكتين مع بعض. أزرعهم بزرع إنسان وبزرع حيوان. يعني إيه أزرعهم؟ الزرع عكس القلع، فكون إن أنا هزرعهم يعني في بركة، إن أنا هثبتهم، إن أنا هأنميهم، إن أنا هأعطيهم بركة، هزرعهم. زرع إنسان وزرع حيوان، يعني هبارك الإنسان وحبارك الحيوان، لأنه لما كان الإنسان بيغلط كانت اللعنة تنزل على الإنسان وتنزل على الحيوان. تقول لي والحيوان ذنبه إيه؟ ما أصلا الحيوان مخلوق لخدمة الإنسان، فلو الإنسان استحق الهلاك بالطوفان يبقى الحيوانات يرخر. إن كانت نينة وحتنقلب سكان بحيوانات، عشان كده حتى ربنا بيقول له أفلا أشفق أنا على نينة والمدينة العظيمة اللي فيها 12 ربوة وحيوانات كثيرة، ما إيه لازمت؟ ما كان أنا خليقها عشان خاطر الإنسان، طب الإنسان فسد وإيه لازمة الحيوانات؟ وفي المقابل البركة تشمل الإنسان. عشان كده في تسنية 28 لما بيتكلم على اللعنات والبركات، إن الإنسان أرضى ربنا يقول له أبارك لك فين؟ في الحيوانات بتاعتك. فالبركة هتشمل الاثنين. ها أيام تأتي يقول الرب. أنت دلوقتي في زمن تأديب، لما هتروح يعني احنا كل ده زي ما بنقول حبايب لسه ما رحناش للسبي التالت، احنا فاضل سنة على الخراب. لكن ارمي بيكلم كأمر واقع، رايحين السبي، رايحين احنا في السبي دلوقتي وراجعين من السبي، كل ده لسه هيحصل. ها ايام تأتي يقول الرب، هنرجع امتى هنرجع؟ لما ينتهي زمن التأديب، لما التأديب يأتي بثماره. وقت التأديب في 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 حزن، في ألم، في وجع. كل تأديب لا يرى في الوقت الحاضر إنه للفرح بل للحزن. وأخير يعطى المتضربون به، اللي يقبل التأديب ويخضع للتأديب ويتعلم ويسمع صوت ربنا في التأديب ويتجاوب، أديله ثمر بر للسلام. فجيبها الوقت اللي احنا ايه نحصد نتاج التأديب. ها أيام تأتي يقول الرب أزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا بزرع إنسان وزرع حيوان. يوضح نفس اللي أنا قلته ده في الآية 28، ويكون كما سهرت عليهم للإقلاع والهدم والقرض، القرض يعني الإفناء والإهلاك والأذى، أنا اللي أدبت، أنا اللي سهرت عليهم لأجل تأدبه. هو أنا نفسي كذلك أسهر عليهم للبناء والغرس يقول الرب. كان لازم الأول نقتلع جذور الشر عشان نعرف نغرس الزرع المقدس، كان لازم نهدم حصون الشر عشان نبني حصون مقدسة. فأنا اللي قلعت وأنا النهاردة اللي بقى إيه؟ بأزرع. طب هنا اعتراض لما ربنا يقول ويكون كما سهرت كذلك أسهر عليهم. هو ربنا بيسهر؟ ربنا لا عنده لا ليل ولا تتابع الليل والنهار، مفيش. هو ذا لا ينعس ولا ينام، حارس إسرائيل. طب وما إيه سهرت ديت؟ مش إن ربنا أنا قاعد بالليل مش نايم. سهرت يعني اعتنيت، اهتميت، رعيت، تبعت. فدي معنى السهر، وده اللي بيقوله لنا المسيح، اسهروا. بطرس بيقول له ألنا تقول هذا المثل أم قلته للجميع؟ قال ما قلته لكم، أقول للجميع اسهروا. اسهروا يعني حلو إن الواحد يسهر بالجسد، حلو، لكن طب احنا هنفضل طول عمرنا مش هننام بالليل، هنمنا بالنهار، فرقت في ايه؟ ماشي هو حلو السهر من اجل ربنا، بس يعني مش القضيه ان احنا طب ما يعني ما بقول لك سهرت انا طول الليل وجيت رحت نايم بالنهار، ما هنمنا برضه. طب ما تخليها عدله يا عم ونام عدل. لكن يعني ايه القصد؟ في ايه قصد السهر؟ مش بقلل من قيمه السهر الجسدي يا حبايب طبعا بالتاكيد، لكن يعني المعنى الروحي سهر يقصر إنسان محترس، بتبني منتبه لفكره، منتبه لتصرفاته، منتبه لأفعاله، يراجع نفسه باستمرار عرضه كلمة الله، إلا أنا قلته، إلا أنا عملته، سهران، متيقظ، الموضوع ده واخد اهتمام منه، مديله أولوية، موضوع رعاية منه، خلاص نفسه، هو ده اللي يقصده ربنا، ويكون كما سهرته كذلك أسهر عليهم. يكمل الآية 29، في تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرما. الحصرم اللي هو العنب الصغير، بيبقى مزز قوي الواحد تجز كده في أسنانه يعني. في تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء درست. يعني في مثل اتقال في وسط إسرائيل وانتشر قوي إنه أبويا كل الحصرم واللي درست سناني أنا. يعني إيه؟ يعني أبويا عمل العملة واللي توجع أنا، هو اللي كل لكن أنا اللي سناني وجعتني. إنه 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 صار فكر في وسط المسبيين إنه ما نحن فيه بسبب خطايا أبائنا، هم أبائنا السبب، هم غلطوا وعبدوا أصنام، طب احنا ذنبنا ايه؟ فبدأ يشاع هذا المثل في وسط المسبيين، فربنا بيقول لهم لا، الكلام ده ما يتقالش. في تلك الأيام لا يقولون بعد، مش عايز اسمع الكلمة ديت، الأباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء درست. من كتر انتشار الفكر دوت وسط إسرائيل، أرميا هيكرر نفس المشكلة ديت في المراسي، يقول في مراسي 5:7 أباؤنا أخطأ، طبعا بيكلم بلسان الناس، وليسوا بموجودين، هم غلطوا ماتوا وسابوا لنا احنا الكافية ونحن نحمل آثامهم. فكر ساد في وسط إسرائيل، ولأجل هذا الفكر في 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 سفر حزقيال إن ربنا يعني أراد في الإصحاح 18 والإصحاح 33 كل الإصحاحين دول بيعالج القضية دي. فأنا بنتكلم عنها بشيء من التفصيل يعني، بس هنعبر عليها كده سريعا. إن دي مشكلة الإنسان يا أحب، إنه مش شايف خطيته لكن شايف خطية غيره. إنه بدل ما يقول اللي أنا فيه ده بسببه، لا دائما بقول اللي أنا فيه ده بسبب مين؟ ودي مشكلة الإنسان، وده العمى الروحي، إن الإنسان لا يبصر ذاته على حقيقته، فباستمرار شايف نفسه هو المظلوم، باستمرار شايف إن الآخرين هم اللي بيتجنوا عليه، باستمرار شايف إن هو بيحصد زرع غيره، ودي الطامة الكبيرة. في تلك الأيام لا لا ربنا بيقول ما أنا ما بتعملش بالطريقة دي خالص. الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست. هم اللي إيه يا ربي؟ فكرك أنت في الآية 30، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرا تضرس أسنانه. اللي يأكل الحصرا هو اللي لسانه تتضرس، بمعنى أن الإنسان يعاقب على خطاياه. الإنسان لا يعاقب على خطايا غيره، أنه الإنسان يتحمل مسؤولية أفعاله، ما بيتحملش مسؤولية أفعال غيره. وربنا في بداية علاقته بإسرائيل بيعرف نفسه، ما هو ده شعب بتاع ربنا، فربنا يقول لهم طب عايزكم تعرفوني أنا بتعامل إزاي، أنا بفكر إزاي. فحط لهم ربنا في سفر التثنية هو شخصيته إيه، كيف يتعامل، كيف يفكر. تثنية 24:16 قال لهم لا يقتل الأباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الأباء، كل إنسان بخطيته يقتل. أنا ده قانون بتاعي أنا، ما ذنب يقول إيه، ما خدش ذنب بذنب واحد بذنب آخر، ثاني يتحمل مسؤولية أفعاله، ده عدل الله. لكن هنا أحب أوضح أربع نقاط للتوضيح. لا يقولون بعد الأباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصر تضرس أسنانه. نمرة واحد، قلنا نمرة واحد الإنسان بيحمل أو مسؤول عن أفعاله، نمرة واحد بيحصد زرعته محنش بيحصد زرعة غيره، ده نمرة واحد. نمرة اتنين نحط مبدأ تاني، إنه إن الأبناء أصروا على السلوك في خطايا آبائهم يحصدوا نفس الحصاد، بل ممكن يكون أمر، ده إن الأبناء مشوا في نفس الطريق. وده اللي قاله ربنا يسوع في متى 23 بعد ما اداهم الويلات، قال لكي يأتي عليكم، بيكلم بقى الجيل اللي موجود، كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق اللي طلب انتقام الله، إلى دم زكريا ابن براخية اللي قتل بين المذبح اللي هو طلب انتقام ربنا. زكريا يهويدا أيام يؤاش الملك، لأنه ده طلب انتقام وده طلب انتقام، هيجي عليكم. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. تقول طب ما هو بس أو طب ما هو بيشيلوا ذنب، لا، دول المصيبة اللي انتوا هتعملوها الجيل اللي بيكلموا المسيح فاقت المصايب اللي عملوها الآباء كلهم. شوفوا الأجيال اللي فاتت دي كلها قتلت من هابيل لغاية زكريا، انتوا اللي انتوا عملتوه ده ايه؟ هيفوق، انك هتصلبوا ايه؟ صلب ابن الله. فإصراركم على العناد، إصراركم على رفض صوت ربنا، فانتوا هتتعاقبوا على خطياتكم، بس في الحقيقة انتوا بقى خطياتكم اكتر من خطايا كل الايه؟ كل الاباء، لان دول قتلوا انبياء سبقوا فانبأوا بمجيء البار، لكن انتوا قتلتوا مين؟ البار، رئيس الحياة صلبتموه، زي ما قال لهم القديس بطرس اعمال 4. فيبقى هنا مش الابناء ابرار يا عيني وبيتأيموا او بيعاقبوا بسبب خطيئة ابائهم، لا، دول طلعتوا اشر من ابائكم، ده انتوا ماشيين في نفس سكة ابائكم، فانتوا بتعاقبوا مش علشان ابائكم اخطأوا، لا، علشان انتوا مشيتوا في سكة خطأ الاباء. لو طبقناه على حالة السبي، أباءكم أشرار وشرهم فاق. انذارات إرمية، انذارات إرمية 40 سنة حبايب، 40 سنة الرجل نبح في صوته وبيكلم الكبير والصغير ويعيد الكلام، وللملوك والبيت الملك وللكهنة ولرؤساء الشعب وللشعب، ومرة بالتمثيل ومرة بالرمز. الرجل ما خلاش، ويضربوا فيه ويبهدلوا فيه ويطلع يقول برضو انذارات ربنا وصوت ربنا، مفيش فايدة. فالجيل ده راح للسبي. طيب الجيل اللي موجود في السبي هو مش في خطايا الأباء، لكن هم أيضا خطاط، ولذلك بيؤدبهم أيضا في السبي. وحنشوف دي بقى لما نروح لسفر حسقيال. حسقيال يكلم فيهم ولا هم هنا، ولا هم هنا، حتى وهو قاعد في وسطهم في السبي. يبقى صح انتوا خطيتكم اقل من خطيه ابائكم، لان ابائكم عبدوا اصنام، انتوا في السبي ما عبدتوش اصنام. بس مش معنى كده ان انتوا بتتالموا ظلم، لا، ما انتوا برضو خطاط وبتتالموا بسبب خطاياكم. فذات المبدا ربنا ما بيظلمش. طيب تعقيب ثالث اقوله على الايه دي، يبقى التعقيب الاول ان الله عادل، الانسان بيحاسب على خطيته، مفيش حد يحاسب على خطيه غيره. نمرة 2، إن الأبناء أصروا على السلوك في ذات مسلك الأباء يعلم نفس العقاب، ويمكن أصعب، لأنه ما اتعظتش من اللي حصل مع الأباء. دي نمرة 2. نمرة 3، هتقابلنا مشكلة في سفر الخروج الإصحاح 20 لما ربنا بيدي الوصايا العشر، تتعارض ظاهريا مع المادة دوت. ربنا بيقول أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء. أبا أهو أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء، ومش كده وبس، في الجيل الثالث والرابع. لا بس خد بالك، كمل بيت الآية، من مبغضية. إن الجيل الثالث والجيل الرابع ظل في عناد زي الأباء، ظل في بغضة مع الله زي الأباء، العقاب يوصل لهم. فما فيش تعارض على حاجة، انت بس وقفت في نص الآية عشان كده بنت ان فيها تعارض، لكن فيش تعارض، نفس المبدأ. ان اصر الابناء على خطية الاباء إيه بيحصدوا. نمرة 2، رد برضو على الحتة ديت، انه احنا شفنا ياما ملوك اشرار زي مثلا النون، شرير جدا، ومع هذا جه ابن يؤاش رجل تقي. طب ما تفتقد ذنوب امنون في يوشية، متأسف، في يوشية امنون خلي في يوشية. طب ما تفتقد ذنوب امنون في، لا ما افتقدش، ما ده يوشية ولد حلو، خلاص ابوه وحش هو وحش. فده يبرهن انه افتقد ذنوب الاباء في الابناء مش اللي مقصود بيها انه الابن هيور الشر ابوه، لا، يوشية احاز شرير وخلف حزقية تقي جدا، لدرجة الكتاب يقول عن حزقية الوحيد اللي اتقال عنه كده انه محدش اتقى ربنا لا قبله ولا بعده زي حزقية. يعني دي من ما يميز شخصية حزقية، تقلتش عن حد. داود مفيش قلب زي قلب داود، لا قلب ولا قبله ولا بعده، دي تميز داود. لكن اللي ميز حزقية انه قيل عنه انه مفيش انسان اتقى ربنا زي حزقية، لا قبل حزقية ولا بعد حزقية، رغم انه ابوه أحس شرير. طب ما تفتقد شر أحس في ابنه، لا ليه، أدم ابنه حلو خلاص. يبقى افتقد ذنوب الأباء في الأبناء، ده المين ده؟ لو الأبناء ماشيين على نفس الإيه، نفس الخطوة. تقول لي طيب بين قوسين، طب ما في قانون ربنا بيسيس به المسكونة، يعني يبدو أنه في تناقض مع هذا، وهو قانون الوراثة. قانون الوراثة ده من ضمن القوانين اللي الله بيسيس بها الكون. أب سكري، سوري يعني في اللبس البايخ دوت، يتولد ابنه صحته مش قد كده، وارث جينات من ابوه بالمنظر دوت، ودي معروف. ام عندها سكر بتورث، معروف يعني قانون الوراثه معروف ان احنا بنسبه ذنب ايه. قالوا نمره 1، ده قانون الله وضعه يسيس بالكون، الله يسوس الكون بقوانين، فمن ضمن قوانين الكون قانون الوراثه. ليه ربنا اساسا حط القانون دوت؟ ربنا اساسا حط القانون ده في تاسيسه للكون عشان يحد من الشر. انا شرير ومش هممني، بس لما أعرف إن شر ده ممكن يصيب الابن بتاعي ممكن دي تردعني، يعني ممكن ما ارتدعش من أجل نفسي، ومعروف الآباء يعني، لكن أنا ارتدع عشان خاطر ابني، يعني أنا من جيت نفسي ما يهمنيش أنا هعمل كده، بس افتكر الله طب ما دي أنا هورث لابني سمعة وحشة، ابني هيتعلم مني، هيطلع مثلا أنا ديون أو ما الولد هو اللي هيورثها. فنظرتي لابني مرات كتير بتلجني، لذلك دائما بقول للأباء والأمهات وتحديدا الأمهات يعني أن هم اللي معنيين بشكل أكتر بالتربية رغم أنه ما بعرفيش دور الأباء في التربية، أنه تملي بقول كده، بقول لكلهم إحنا بنتربى مرة تاني وإحنا بنربي عيالنا، بنتربى من أول جديد، أنا طبعي كده بس ابني حيورث الطبع ده فبلجم نفسي ليه؟ يعني خايف على ابني، ومرات كتير خوفي على ابني يردعني أنا يا كبير. فربنا حط القانون دوت عشان يلجم الشر في الأرض، ما يبقاش كل إنسان جزيرة مستقلة ويتمادى في الشر، مش خايف على نفسك خايف على أولادك، فدي سياسة ربنا في إدارة الكون. أيضا أقول نقطة رابعة في القانون الإلهي دوت، إن الوحيد اللي حمل آثام الآخرين هو مين؟ يسوع المسيح. تقول لي ظلم، أقول لك ظلم، بس هو حملها بإيه؟ بإرادته بس خلاص. هو اللي ظلم إنه يعني البعض غير المؤمنين لما يسمع قضية الفداء يقول لك ده طب ده ظلم. ظلم لو الابن أجبر، طبعا له كل المجد، مين اللي يجبر كل القدرة، لكن يعني أنا بشرح، لا ده بإرادته لأجل هذه الساعة أتيت. فتألم وحمل ذنب مش من سبقوه، ده من سبقوه ومن لحقوه، بس حملها بإيه؟ فده الوحيد المستثنى من هذا القانون. في تلك الأيام لا يقولون بعد ما ترجعوا من السبي بقى هتعرفوا أنه كلام كل أنتوا كنتوا بتقولوا دوت أن الأباء أكلوا حصرم وأسناننا درست، هتعرفوا أن الكلام ده غلط. ليه؟ لأن أنتوا مش أفضل من أبائكم، لكن أنا عملت معكم إيه؟ رحمة. فمن باب أولى بقى ما تقولوش إيه المثل دوت، والبرهان انتوا نفسيكم، هعمل معاكم رحمة مش لانكم افضل من ابائكم، لا لان انا رحيم. فما حدش بقى يجي بعد كده يقول انه ابويا عمل وانا اللي بحصد، لانه ابائكم عملوا وانا بعمل معاكم رحمة. يكمل ارميا الحديث بتاعه بقى من الآية 31 لغاية 34 عن العهد الجديد، طبعا مش هناخدها كلها، انا قصدت بقى اقرا الجزء كله لانه في الحقيقه الجزء ده يعني لازم يتقري مع بعضيه، بس طبعا مش هناخد الخمس ايات دول او الاربع ايات دول المره دي، لكن هنفتح بس الباب فيهم. بس يهمني بقى قبل ما ندخل في الاعداد من 31 لغايه 34 حديث ارميا عن العهد الجديد اللي تعتبر من اشهر النبوات اللي في العهد القديم وكثيرا ما تردد، لكن بصوا المدخل اللي إرميا دخل بيه للجزء دوت. لا يقول بعد الأباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست، يعني إيه؟ يعني اعترفوا يا أبناء اللي انتوا فيه ده بسبب إيه؟ خطيئتكم. ده أساس الدخول في العهد الإيه؟ الجديد. لذلك بدأ العهد الجديد بمجيء مين؟ يوحنا. شغلتك ايه يا يوحنا؟ انكم تعترفوا انكم خطاط، بس كده اعترافكم انكم خطاط ده اللي هيهيئ للرب شعبا مستعدا، توبوا لانه قد اقترب. فلذلك كان لابد ان كارز التوبة يسبق مجيء مؤسس العهد الجديد، لانه اساس العهد الجديد هو المدخل بتاعه. ما تقولوش ان احنا ابرار ودي خطايا ابائنا، لا مش هتتمتعوا بالعهد اللي هنتكلم عنه. العهد اللي هنتكلم عنه ده مش هتتمتع به الا اللي معترف ان هو ايه؟ انه خطيئة. لذلك الكتبة والفارسيين او تحديدا الفارسيين يعني عشان يبقى كلامي متفق نصيا مع كلام الكتاب رفضوا مشورة الله من جهة انفسهم، يعني ايه رفع المشهد؟ ربنا بعت لكم يوحنا يقول انتوا خطاء اعترفوا بخطيئتكم علشان تؤهلوا للدخول في العهد. قال لا احنا مش خطاء يا اخوانا. اما ربنا بعت يوحنا بيقول ان انتوا خطاء، ربنا بيقول ان انتوا خطاء، لا احنا مش خطاء. رفضوا مشوره الله من جهه انفسهم، ايه رافضين نتعمد من يوحنا، فلذلك سقطوا من الوعد. الملحوظه الثانيه اللي اقولها على الاعداد ديت قبل ما ندخل فيها، انه ارميه 31 من الايه 31 لغايه الايه 34 اقتبس بالكامل في رساله العبرانيين لمعلمنا بولس الرسول اصحاح 8 من الايه 8 لغايه الايه 12 بالنص، وده يعتبر اكبر نص متصل اقتبس من العهد القديم. يعني ممكن يقتبس ايه في الجديد، ممكن يقتبس جزء من آية. لم يقل في الأنسال كأنه عن كثيرين بل في نسلك، جب كلمة في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. بولس راح واخدها اقتبس كلمة، لكن أكبر مقطع متصل اقتبس من العهد القديم هو الجزء دوت، أرميا 31 من 31 لغاية 34 في رسالة العبرانيين. الملحوظة الثالثة اللي قولها على الجزء ده قبل ما ندخل فيه، انه هنا وهنا فقط في العهد القديم يذكر لفظ عهد جديد، ما لم تذكر في كل العهد القديم الا هنا لفظ العهد الجديد، مش نبوات عن عهد المسيح، لكن اللفظ نفسه لم يذكر سوى هنا. طيب تعالى ندخل نفتح الباب بس يعني النهاردة في الآية 31، ها أيام تأتي يقول الرب. طبعا اتعودنا بقى خلاص ها أيام تأتي ليها معنى قريب، وده اللي يهمني الناس اللي بيسمعوه هيفهموه، الناس الموجودين في السبي حاجة تخصهم هم، وليها معنى مسياني لما يجي السيد المسيح. ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا، شعب إسرائيل كله الـ 12 سبت، عهدا جديدا، اتفاق جديد، ميثاق جديد، ورقة عمل جديدة بتعبير يعني النهاردة. يعني ليه عهد جديد؟ أصل ربنا عمل مع الإنسان عهود كثيرة جدا، عمل 6 عهود واللي هيعمله بقى ده دلوقتي ده نمرة 7. عمل عهد مع آدم، اتفاق، بص يا آدم هتاكل من كل شجر الجنة ما عدا الشجرة ديت، في المقابل هديك سلطان تتسلط على كل الخليقة، اتفاق. طب كانت النتيجة ان آدم كسر العهد، الرايم قال هوشع لكنهم كآدم تعدوا العهد هناك غدروا به، كلام على مملكة الشمال، ده أول عهد. جه ربنا راح عامل عهد تاني مع نوح، قال له بص يا نوح أنا طهرت لك الأرض ومفيش طوفان تاني وحديك بركة، باركهم وقال لهم أثمروا. خدوا بالكم البركة لم تذكر إلا في تكوين واحد لما ربنا خلق الإنسان، طول الأحداث دي لم نسمع كلمة البركة مرة أخرى من آدم لغاية نوح، ربنا ما قالش كلمة البركة لأنه الإنسان سقط من آدم وما بقاش فيه بركة، بل بالعكس ملعون الأرض بسببك وملعون أنت من الأرض اللي فتحت فيها لا تستقبل دمك، ما بقاش فيه بركة. أول مرة نسمع كلمة البركة تاني بعد السقوط كانت مع مين؟ نوح، باركهم وقال لهم اثمروا، البركة اللي اعطيت لآدم، ولتكن خشيتكم على الحيوانات. طيب علامة في جنة عدن كان علامة الميثاق العهد شجرة، هي دي ما تجيش جنبها. طيب علامة الميثاق مع نوح قوس قزح، انه وعد مني انه مش ههلك الارض بالطوفان. طب نوح كسر ده الرجل طلع من الفلك قدم ذبيحة، ما ننكرش هذا على نوح، ما ننكرش هذا على نوح، واشتمها ربنا رائحة رضا، ولما اشتم الذبيحة رائحة رضا راح مديله البركة، باركهم قال لهم اكثروا واملأوا الأرض. لكن طلع زرع الأرض طلع له شوية عنب راح ايه سكر بيهم، كسر العهد. جي ربنا راح عامل عهد ثالث مع إبراهيم. العهد مع إبراهيم كان عهد ثلاثي، عهد بالنسل وعهد بالأرض وعهد بالبركة، تتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، نسلك يكون كزهرة السماء، نجوم السماء ورمل الأرض، والأرض اللي انت شايفة تطلع شرق وغرب دي أعطيك كلها ونسلك للأبد نمرة ثلاثة البركة. عهد ثلاثي. طب علامة العهد ده تكوين 17 الختان، تختن كل ابن ذكر في لحم غرلته في اليوم التاني، دي علامة العهد. إسرائيل حافظ على العهد ده. احنا هو بنتكلم ايام ابونا ابراهيم. ابراهيم جاب اسحاق، جاب يعقوب، يعقوب جاب عياله، جينا مصر، طلعنا من مصر ومشينا في البريه وداخلين كنعان. اسرائيل نسى عهد الختان ده تماما لدرجة يشوع قبل ما يدخلنا ارض كنعان انا بس وقف، ربنا بيحقق الوعد بتاعه، يبقى احنا نحقق الجزء اللي ايه اللي الجزء اللي علينا، يتختن كل ذكر في لحم غرلته. فجاء عند الجلجال وجاب الصوان وايه وختن الرجاله كلهم، محدش مختون. 400 سنه في مصر نسيوا الختان، و40 سنه في البريه، 440 سنه نسيوا موضوع الختان، فكسروا العهد. فجي ربنا راح عامل عهد اخر مع موسى اسمه عهد الناموس او العهد الموسوي او عهد موسى. عهد موسى عهد ذبائح وشرائع واحكام ووصايا، شريعة ناموس العهد القديم. والعهد ده له بركات وله لعنات، تسنية 28. وعلامة العهد ده الذبيحة. موسى أول ما نزل من الجبل قال لهم ربنا هيدخل معكم في عهد، أنتوا تبقوا شعبه وهو يبقى إلهكم، بس تسمعوا كلامه. موافقين؟ قالوا كل ما قاله الرب نفعل، يؤمن ربنا. فراح جايب خروف وراح ذبحه وراح رش الدم على الشعب وعلى الكتاب. الكتاب دي اللي هو وصايا ربنا. علامة حضور الله، قفوا بخوف أمام الله، الكلمة الله حضور الله، فالعهد ما بين الله اللي بتمثله كلمته وما بين الشعب. فرح رشش دم هنا ورش دم هنا، يعني العهد على إيه؟ على اتنين. الذبيحة في العهد إنه اللي يكسر الذبيحة يذبح كالذبيحة، أدي معنى الذبيحة في العهد. كان لسه الدم ما جفش اللي هو رشهم بموسى، وطلع يقول ربنا دي الناس موافقة على كلامك وموافقين يدخلوا معك في عهد، نزل لهم بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا العجل. ده مكسور من يومه. يعني مكسور من يومه ده احنا لسه، واتكسر العهد. فجي ربنا عمل عهد نمرة خمس، عهد مع لاوي. لما اسرائيل زنى مع بنات مؤاب ووقاحة، يعني حتى زنى امام الاخرين، مش يدار وجوه. فجي موسى قال من هو للرب فإلي، اللي غيور على اسم الله يجيني. فرح جاله سبت لوي قال له تروحوا تقتلوا كل اللي بيزني دوت حتى لو كان ابوك، لا تشفق عينيك. فرح لوي ما خلاش، وزودها بقى عم فنحاس غيرة لما رأى رجل بيتجع في الخيمة، يعني كمان جوه خيمة اللي بيتقابل فيها موسى مع ربنا وجاي تزني، وراح مسك الرمح وراح رشقه في الرجل والست رشقة واحدة. فربنا بسط من غيرة فنحاس، فنحاس غار غيرتي، أنا هعمل معاه عهد أبدي، عهد القوي إنه دول يبقوا الكهنة بتوعي. حبسوا على العهد دوت لا أيام عالي الكاهن حفني وفنحاس. أيام عالي الكاهن إيه؟ ده أنا طيب. ده أيام عيال هارون. دي من بدايتها الأخرى. عيال هارون. نداب وأبيه قدموا نار غريبة. يا أخوانا أنا بقول لكم تقدموا من النار اللي نزلت من السماء. مين اللي بتروح؟ مين اللي بيجي نار ودي نار؟ أنت مالك يا ماري؟ إيه ما ده كلام ربنا؟ يعني كسرينها منين؟ من البداية. لوين 10. وطبعا حفني بقى وفنحاس المصايب بتاعتهم، اتكسر العهد. جه ربنا عمل معهم عهد سادس، عهد داودي، عهد مع داود، انه هيفضل من نسلك يا داود من يجلس على كرسيك للأبد، بس تحفظ وصاياي. عهد ايه؟ ملوك أشرار ما تعدش، سفر الملوك، خانوا العهد. هنا بقى ربنا بيتكلم عن عهد ايه جديد. ها دو ستة دول: آدم، نوح، إبراهيم، عهد الناموس، عهد لاوي، عهد داود. ست، وفي الستة كسرنهم. فبيجي هنا ربنا: ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا. هنعمل عهد تاني. العهد ده يا أحبة يعني كل الأنبياء تطلعوا إليه، لأن أيقنوا أن الإنسان مش قادر يوفي عهد. العهود كلها كان في دور على الإنسان، كل ما قال الرب نفعل إحنا هننفذ. ولما تدخل البني آدم في يعني دي العهود اللي مع ربنا مع شعبه، في خمس عهود يمكن مرة نعملها وعظة بقى مش عارف، يعني عهود شخصية بقى ناس تعهدوا كده قدام الله خمس مرات، مفيش ولا واحد فيهم نفذ العهد. طبعا وهم خمسة ليه؟ لأنه السادس ساعات بنبقى احنا بقى، والستة ده رقم ناقص والإنسان ناقص. ساعات احنا برضو كده بتاخدنا الحمية كده: بص يا رب انا بوعدك مش هعمل. يا عم بتوعد يا اخوي، ما كان غيرك اشطر، ما هديك شايف الشعب كله دخل في عهد كسره، وافراد بقول لكم خمسة لألا اكون انا نمرة ستة، يعني انسان ضعيف. تتعهد بيه يا عم، تعهد بيه. فتطلع الانبياء لعهد جديد. بص يعني احنا عايزين ندخل في عهد مع ربنا، بس احنا يعني ايدك والارض مش عارفش يعني ندخل في عهد معاك ازاي، بس يعني احنا عايزين ندخل في عهد، بس احنا ما ينفعش نبقى طرف. يعني ادي مشكلة، احنا عايزين ندخل في عهد، احنا محتاجين ربنا، احنا ما نقدرش نستغنى عنه، احنا مشتاقين ليه بس مش عارفين. فعايزين ندخل معاك في عهد، بس احنا ما نبقاش طرف في العهد. اتعرفش تحلها لنا؟ انا هعمل عهد جديد من النوع دوت، هدخل معاكم في عهد لكم كل بركاته، لكن انتم مش طرف العهد. تخيلوا بقى حبايب ايه العظمه دي، يعني تاخد كل بركات العهد بس انت مش طرف. ما انت لو دخلت طرف هتخربها. طب ودي تتحل ازاي؟ اهو الانبياء قالوا له يعني انت حلها، يعني احنا عايزين حاجه كده، يعني احنا عايزين تعمل لنا حاجه كده، ما نعرفش تعملها ازاي. احنا عايزين تبقى في علاقه ما بيننا وما بينك، بس ما تتكلش علينا. تخيلوا المنظر. اشعيا: اسمعوا، ما عهد بقى مش هتعملوا فيه، عهد هتسمعوا. الايمان بالخبر والخبر بكلمه الحياه، نؤمن يا حبايب نؤمن. ثمره الايمان وثمره عمل الله فينا هو اللي يعمل، مش انت اللي هتعمل. اعمل يا ربي فيا، اعمل بروحك القدوس في انت. غير انا عايز اتغير. انا في حاجات انا يعني بحاول امنع نفسي، بس انا مش قادر. انا بعمل اللي انا اقدر عليه علشان اظهر لك اشتياقي، لكن ما تتكلش على عملي، انا مش هجيب حاجه، بس لازم اظهر اشتياق، لانه ما هو مش بالعافيه. اتريد ان تبرأ؟ طب ايه اللي تقدر تعمله؟ في حاجه تقدر تعملها، مش هتقدر توفي العهد، مش هتقدر ما تكسرش بنود العهد، بس اعمل اي حاجة تقدر انت عليها. هي ناقصة وهي ما تسويش. عارفين زي ايه؟ بابا مثلا سيد، مثلا بدي اي مثل معرفش يعني ايه، على دين مليون جنيه مثلا يعني. فانا رايح لبابا: بابا يعني انا يعني انا عايز اعمل حاجة، بس يعني ايه، خد النص فرانك دول المصروف بتاعي، ما هم اللي حلتي، هم ما يعملوش حاجه في المليون، بس انا باظهر اشتياق، باظهر خضوع، باظهر محبه. هي ما تسويش حاجه، بس لازم تعمل حاجه تبين. ما هو المحبه مش بالكلام واللسان، بالعمل والحق. انت مش هتقدر توفي الدين، بس تعمل حاجه تظهر بيها اشتياق، هي لوحدها ولا تسوي حاجة. هو دي إرادة الإنسان. أتريد أن تبرأ؟ فاسمعوا فتحيا نفوسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصديق. في عهد كده من مراحم ربنا. أشعياء 55. حسقيال أيضا تطلع لهذا العهد: وأقطع معهم عهد سلام. في عهد جديد اسمه عهد سلام، فيكون معهم عهدا مؤبدا، مش هيتكسر. مش هنكسر ليه؟ واحنا ممكن ما نكسرش بنود العهد. لا، انت هتكسره، بس هتدخل معايا في عهد ما بيتكسرش، لانه ليك ممثل، ليك نائب، ليك من سيتعهد عوضا عنك في العهد دوت. مين؟ الابن اللي من ذات طبيعة الاب. خلاص بقى العهد ما بين الله وابنه، ما بين الله ونفسه، لا يمكن ينقض، لا يمكن ينقض، ده عهد ابدي. خلاص احنا ما بندخل ايه دار المسيح، احنا مدعوه يسوع المسيح، احنا بتوعه، احنا تبعه، احنا معتمدين لاسمه، احنا ماشيين وراه، هو القائد بتاعنا، هو رئيس كهنتنا، هو الممثل لينا. زي ما كان لينا ممثل اسمه ادم اخطا فاخطانا فيه، لينا ممثل اخر، نائب اخر، ادم الاخير بار فتبررنا فيه. انت سبت الادم بالولاد، ابويا وامي ولدوني، بقيت تبع ادم، فحامل كل وزارات ادم بحكم الوراثه، الطبيعه اللي فسدت. طيب انتسب لادم الاخير بالمعموديه، لذلك مدخل البركه، مدخل العهد المعمودية. نفس بولس في عبرانيين اتكلم عن العهد دوت، فإذ قال جديدا عتق، عتق، عتق يعني عبد، وعتقناه حررناه. فإذ قال جديدا عتق الأول، يعني جعل الأول عتيق، يعني جعله قديم. فإذ قال جديدا معناها أنه هو قال ان الاولاني ده خلاص بقى قديم، عهد جديد يعني معناه ان العهد الاولاني ده خلاص بقى حاجه قديمه. فاذ قال جديدا عتق الاول، اي جعله عتيقا، واما ما عتق وشاخ اللي خلاص بقى قديم دوت فهو قريب من الاضمحلال. ها ايام تاتي يقول الرب اقطع مع بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا. طب سؤال، احنا كلمنا عن كم عهد؟ 6. طب انت بتتكلم عن مين فيهم يا ارميا؟ العهد اللي مع ادم، ولا العهد اللي مع نوح، ولا العهد اللي مع ابراهيم، ولا العهد اللي مع موسى، ولا العهد اللي مع لاوي، ولا العهد اللي مع داود، ولا العهد اللي مع نوح؟ على انهي واحد في الست اللي هيتلغي ونعمل بداله عهد جديد؟ دي بقى نشوفها المرة الجاية. ما كده ايه، ما خلاص يعني مش هينفع بقى ان ايه ناخد حتة تاني، ما عارفش نكملها. بس خليكم فاكرين احنا دخلنا مع ربنا في 6 عهود، وفي 6 طلعنا اخيب من الخيبة. فجاي النهاردة ربنا بيقول ها ايام تأتي يقول الرب اقطع مع بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا. القديم ده اللي هو انهي واحد فيهم من 6 دول اللي احنا هنلغيه؟ وبالحقيقة احنا لما هنلغيه هنبقى لغنا 6 في الحقيقة يعني. بس انت بتتكلم على انهي واحد بقى اللي احنا هنلغيه ونعمل واحد جديد؟ دي بقى بنعمل، طب نشوفها ليه؟ كان نفسي اخدها يعني الجزء دوت، لكن كفاية. بس كانوا فاكرين، لان واضح طبعا ان احنا هنعيد الحتة دي تاني المرة الجاية، لكن يعني ايه مش هنقدر نكمل، نقف كده. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. قدام نصلي.